الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 90 بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو السادس من كتاب الفتن، باب التعرب في الفتنة. التعرب يعني الرجوع إلى البادية مع الأعراب، وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابيا، وكان إذ ذاك محرما إلا إن أذن له الشارع في ذلك. وقيده بالفتنة إشارة إلى ما ورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن، لأن السلام لا يعدلها شيء، وإلا الأصل أن الإنسان يبقى في هجرته ويبقى في حاضرته مع العلماء والعباد والزهاد وأهل الخير والصلاح، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصل الرحم ويبث العلم والخير. أما إذا تعرب صار في بادية، ربما لا يأتيه إلا النظر اليسير، وربما ضعف في دينه إلا أن يسلمه الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج وهو ابن يوسف الثقفي، فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، يعني رجعت متقهقرا عن هجرتك، تعربت، سلكت وسكنت مساكن الأعراب؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أي في الرجوع إليهم. وعن يزيد بن أبي حبيب وعن يزيد بن أبي عبيد رضي الله عنه قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع رضي الله عنه إلى الربذة، وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليالي نزل المدينة. كرامة، كرامة أهل الصلاح، كثير منهم يكرم بموتة الصلحاء، إما أن يموت في المكان الذي يحبه الصلحاء، وإما أن يموت في الزمان، وإما أن يموت على حال حسن، ساجدا راكعا داعيا بعد صلاة، في حال صيام، في حال قراءة للقرآن، إلى غير ذلك. ومن أولئك شيخنا مقبل رحمه الله، بقي في اليمن فوق 20 سنة لا يحج ولا يعتمر، وهو محب لأرض الحرمين الشريفين ومحب لمكة والمدينة. بل أذكر رحمه الله حين قرأ علينا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن ملك الموت قدم على موسى ابن عمران عليه السلام لقبض روحه، فلطمه موسى، ثم رجع ملك الموت إلى الله سبحانه وتعالى فقال: أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت، فقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، فكما غطت من الشعر كانت له سنوات. فقال موسى: وماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: الآن عند الأرض المقدسة رمي بحجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت هناك لرأيتكم قبره عند الكثيب الأحمر. فذكر شيخنا مقبل فضيلة الموت في الحرم، وكذلك الدفن في الحرم، وكأنه تمناه، فإذا بربنا عز وجل يبتليه بمرض يحتاج أن يسافر فيه إلى أرض الحرمين، وأكرمه أمراء الدولة السعودية على رأسهم الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله، حتى وافته المنية في مدينة جدة في آخر ربيع الآخر لعام 22 و400 ألف، ونقل إلى مكة المكرمة وصلي عليه في المسجد الحرام، ودفن في مقبرة العدل. وهذه المقبرة يدفن فيها العلماء، يدفن فيها الصلحاء، يدفن فيها الأمراء، لأنها خلاف بقية المقابر، يعني تترك على حالها. دفن الشيخ مقبل رحمه الله عند الشيخ بن باز وعند الشيخ بن عثيمين ثم شاء الله بدفن الأمير نايف عندهم، وأخبرت أنها الآن أغلقت، ما بقي فيها إلا شيء يسير قد يبقى لبعض أهل الشان. وهناك مقابر أخرى مثل مقبرة المعلاه ما يسموها خديجة التي بعد كبر السليمانية قريبة من الحرم جدا، لكن هذه المقبرة يرفع منها بقايا الناس بعد سنوات، لأنها لو تركت على حالها كم يكبر فيها، كثير من الناس يحبون أن يكبروا فيها. وهكذا المقبرة الأخرى مقبرة الفردوس، ويكبر فيها من لم يكن من أهل مكة، ربما من الحجاج والعمار ومن إليهم، وهي مقبرة واسعة. وهناك مقبرة أخرى ثالثة عند تقاطع الخط السريع إلى جهة شرايع، وهي مقبرة حالها كحال بقية المقابر، أي يدفن فيها الإنسان ويبقى على شأنه. فالشاهد أن الصلحاء قد يختم الله لهم بالصلاح في أقوال، في أفعال، في أرض مباركة، في أناس يصلون عليه على خير وعلى صلاح. فالزم الصلاح تكرم بالإصلاح، إصلاح الحال وإصلاح المآل. انظروا إلى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قد رجع إلى البادية وتعرب ومكث سنين، تزوج وكان له الأبناء، وقبل الموت نزل المدينة، مات فيها وقبر فيها مع من قد هاجر معهم. وربما كان تعربه خشية أن يبتلى ببعض ما دخل فيه الناس. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صاصة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك من أفعال المقاربة، وذلك عند حصول الفتن، أن يكون خير مال المسلم غنم، والمال كثير لكن البداوة يصلح لها الغنم، سكن البادية يصلح لها الغنم، وكذلك أسهل من غيره، ربما يأكل من شجرها ومن ثمرها ومن عشبها، ويحصل منها على اللبن، ويحصل منها على الأبناء، فيحصل على المأكول والمبيع وغير ذلك. والغنم بركة وسكينة. غنم يتبع بها شعف الجبال، ينطلق بها من رأس جبل إلى آخر، لأن الجبال في الأصل سلاسل متقاربة، وهذا خلاف الظأن، الغنم خلاف الظأن، الغنم يعجبه رؤوس الجبال ويصعد ربما على بعض الشجر. وسبحان الله، فيما يسمى بالغنم الجبلي، الغنم الذي ليس بداج، لا يربيه الناس، حاله مثل حال الضباء وحال الغزلان، يصعد إلى جبل تتعجب كيف يمشي فيها، وينزل منها يجري، وربما تقف في مكان 2 سنتي تجدها واقفة وما تسقط، إلى غير ذلك، شأنها عجيب. وهي إلى الضباء وإلى الغزلان في شكلها وفي طعمها وفي لحمها وفي قلة شحمها، إلا أنها سريعة العدو، تحتاج في رعيها إلى سياسة، وكثير من البلدان يتركونها تذهب لشأنها ثم تعود، بخلاف الظأن، الظأن داجن تكون حول البيوت ومشيها ثقيل. ومواقع القطر يطلب العشب يفر بدينه من الفتن، أي السبب الذي جعله يفعل هذا الفعل هو الفرار من الفتن لا لقصد آخر. والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه، وقد اختلف السلف في أصل العزلة، فقال الجمهور: الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام، وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. ولقال قوم: العزلة أولى لتحقيق السلامة بشرط معرفة ما يتعين. وقد مضى طرف من ذلك في باب العزلة من كتاب الرقاق. قال النووي المختار: تفصيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص، ومنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين، ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه بل إذا تساويا، فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات. فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه إما عين وإما كفاية بحسب الحال والإمكان، ومن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم على نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع. وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويؤيد التفصيل المذكور حديث أبي سعيد أيضا: خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. الصحيح لا بد فيها من التفصيل. رب إنسان يبقى مع غيره متصلا مذكرا معلما مفقها آمرا ناصحا فيؤجر الأجور الكثيرة، ورب إنسان يعتزل ويفتن، تسلط عليه الجهل، يتسلط عليه الشيطان، تسلط عليه قسوة القلب والغفلة. المسألة عائدة إلى الدين، عائدة إلى الانتفاع في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: باب التعوذ من الفتن، أي مشروعية ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة في أحاديث متواترة، ولو تأملنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى أمرين: طلب وقوع أو طلب عدم وقوع. فأغلب أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهكذا طلب الوقوع إما عن أمر قد وقع يدعو الله بثباته، وإما عن أمر لم يقع يدعو الله بحصوله وثباته. وطلب البعد وعدم الوقوع إما عن أمر قد وقع يدعو الله بمغفرته والتجاوز فيه والرحمة، وإما أمر لم يقع يدعو الله أن يسلمه منه. ذكر هذه الفائدة ابن القيم رحمه الله في فوائد الفوائد، بدائع الفوائد أقصد، فائدة طيبة. مجموع الدعاء يعود إلى هذين: اللهم ارزقني، اللهم أدم علي نعمتك، وهكذا: اللهم احفظني، اللهم اغفر لي وتجاوز عني. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. استعاذة من شيء قد وقع من الشرور أن يرفع ويدفع، أو عن شيء لم يقع أن يسلم الله عز وجل منه. وفي مسلم من حديث زيد بن ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكم هي التعوذات من عذاب القبر؟ كثيرة، كما في كتاب عذاب القبر ونعيمه. وكم هي التعوذات من فتنة الدجال؟ كما في كتاب تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال. كثيرة. وكم هي التعوذات من أمور أخرى تجدها في كتب الأدعية والأذكار ونحو ذلك. قال أبو سند المتصل: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام والدستوائي عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، يعني ضيقوا عليه وشددوا عليه وألحوا عليه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر كالمنكر عليهم، فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، أي شيء من شأن الدنيا وشأن الآخرة. فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب ويخشون معرة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقههم وعظيم شأنهم. فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه، أي ينسب إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر وهو الفقيه العالم الفاهم، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن، وفي بعضها نعوذ بالله من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك على ركبتيه. وسواء قلت أعوذ بالله من سوء الفتن، أو أعوذ بالله من شر الفتن، أو أعوذ بالله من الفتن، كله وارد. وما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في الإنكار على بعضهم أن يقول أعوذ بالله من الفتن محجوج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. لكن الفتن منها ما لا يستطيع الإنسان يتخلص منها كالزوجة، وإن كان يقع منها نوع فتنة لكن لابد من وجودها كالابن: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر اليوم قط، إنها صورت للجنة والنار حتى رأيتها دون الحائط. هذه رؤيا يقظة لا رؤيا منام، وهذا الدليل على وجود الجنة والنار الآن خلافا للمعتزلة ومن إليهم. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، قد تقدم في التفسير. وقال عباس النرسي: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، وقال عائدا بالله من سوء الفتن، وقال أعوذ بالله من سواء الفتن. النرسي مضى في علامات النبوة، له حديثه في آخر المغازي في باب بعث معاذ وأبي موسى إلى اليمن آخر، ومن جاء بهذه الصورة فيما عدا هذه المواضع الثلاثة في البخاري فهو عياش بن الوليد الرقام بمثناه تحتانية، يعني له ثلاثة أحاديث. وقال لي خليفة، هذا مذاكرة إلا هو قد سمع من خليفة، هو ابن خياط العصفري، وأكثر ما يخرج عنه البخاري يقع بهذه الصيغة: لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وكأنه أخذ ذلك عنه في المذاكرة. حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة معتمر عن أبيه عن قتادة، معتمر بن سليمان، أبوه سليمان بن طرخان، عن قتادة أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: عائدا بالله من شر الفتن، نعوذ بالله من شر الفتن، ما أكثر الفتن نلقاها في ليلنا ونهارنا وفي سرنا وجهارنا وفي حضرنا وفي سفرنا، ولقيناها في صغرنا وكبرنا وفي حال شبابنا وحال كهولتنا، وسنجد حال شيوخنا إن بقينا. فالفتن كثيرة محيطة بالإنسان، ولا يسلم إلا من سلمه الله، ويخرج من فتنة ويدخل في أخرى، والمثبت من ثبته الله، والمعاد من أعاده الله، كما في حديث عبد الله بن عمرو: تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تأتي الأخرى فيقول: هذه هذا. وفتن كبار وفتن صغار، وفتن عامة وفتن خاصة، انظروا إلى الفتن العامة التي تعم البلاد والعباد، والفتن الخاصة تخص الإنسان، ربما فتنة في بيته، في جاره، في ماله، في نفسه. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. وبالسند متصل: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة هنا، الفتنة هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس. وبالسند متصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. وبالسند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع، عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. وهذا دعاء حصل منه البركة العظيمة في هذين القطرين الجليلين، إذ أن الأحاديث الدالة على فضلهما متواترة بالمعنى إن لم يكن باللفظ. وقد ألف الشيخ الألباني رحمه الله في فضائل الشام، وألف الشيخ أبو بشير الحجوري رحمه الله في فضائل اليمن، وممن أيضا ذكر أحاديث فضائل اليمن الشوكاني، وذكر منها شيخنا مقبل جملة في كثير من كتبه. المهم أنه بلد مبارك في الجملة في كل زمن وحين، حتى حين تسلط عليه التشيع وجد منه من يجدد الله به الدين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويضرب في العلم بعطن، وهكذا يخرج الله عز وجل منه بين حين وآخر من يفتح الله عز وجل به على المسلمين. فتح بهم البلدان، وفتح بهم القلوب، فتح بهم الدين. فهنيئا لهذين البلدين هذا الفضل العظيم، لكن هذا الفضل مخصوص بمن كان على الكتاب والسنة، لا يدخل فيه رافضي ولا باطني ولا علوي ولا درزي ولا نصيري ولا صوفي قبوري ولا حزبي تالف ولا غير ذلك. هذه الفضائل مخصوصة بأهل العلم والعمل الذين تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدوا بالسلف الكرام والأئمة الأعلام. ولذلك تجد البركة في أقوالهم، والبركة في أفعالهم، والبركة في أرزاقهم، والبركة في كثير من شأنهم. انظروا إلى شدة هذه الحروب، وإلى شدة ما لحق الناس، وما زال البلد ترى فيه البركات وتلمس فيه الخيرات، والله المستعان. إذن أغلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب، وهذا دليل أن هذين البلدين فيهما خير، حتى وإن حصل فيهما نوع ضعف للإسلام والمسلمين يعود الخير إليهما بقوة، نشاط وعز. قالوا: يا رسول الله، الله وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، في نجدنا؟ فأظنه قال: في الثالثة، هناك الزلازل والفتن، بها يطلع قرن الشيطان. يعني أخذ المتصوف ومن إليهم من الرافضة أعداء دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، التي هي امتداد لدعوة السلف الكرام والأئمة الأعلام، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، جدد الله به التوحيد، وجدد الله به السنة، وجدد به العقيدة الصحيحة. أخذوا هذا الحديث لتشويهه، يعني: ومن نجدنا، قال: هناك الزلازل والفتن، بها يطلع قرن الشيطان. والملاحظ يعني في الواقع أن الزلازل والفتن ما وقعت في تلك البلاد، لو جئنا للواقع ما وقع في تلك البلاد إلا ما كان من فتنة مسيلمة الكذاب، وإلا أغلب الزلازل والفتن هي من نجد العراق، في الكوفة والبصرة، وهتلك من هذه الفتن إلى يومنا هذا. الحمد لله. فإن حمل الحديث على نجد يعني التي هي معروفة الآن الرياض واليمامة وما حولها يحمل على عهد المسيلمة، وإن وجد مثل عهد مسيلمة في الباطل. أما دعوة الإمام المجدد دعوة سلفية، دعوة سنية، دعوة مأخوذة من الكتاب والسنة، دعوة تدعو إلى محبة الله ومحبة رسوله ومحبة السلف، إلى عبادة الله وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تدعو إلى إقامة الحدود، تدعو إلى إقامة الشريعة. فلا يتنزل عليهم الحديث، لا يتنزل عليهم الحديث بحال. تنزل هذا الحديث يعني قرن الشيطان على أهل التوحيد وأهل السنة، قرن الشيطان على أهل العقيدة الفاسدة، على أهل الفتن، على الرافضة، على الباطنية، على غيرهم. قال أبو سند المتصل حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبره ابن عبد الرحمن إسحاق الواسطي هو ابن شاهين، وخالد هو ابن عبد الله، وبيان بموحدة، ثم تحتانيه هو ابن عمرو، وبره بفتح الواو، والموحدة عند الجميع به جزم بن عبد البر. عن سعيد بن جبير أبو محمد قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبي عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول قاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. نعم الفتنة قد تطلق على الشرك وعلى غير ذلك من البلايا والرزايا. مرة من المرات كنا في دماج، وأعطى بعض الأخوة قصيدة في ذم الهادي يحيى بن الحسين الرصي الرافضي المعتزلي، فقام عليه بعض الأخوة هداهم الله ممن قد انحرف في هذه الأيام، وقال لماذا تثير الفتنة، وشدد في المسألة كأن الأخ اقترف كبيرا من كبائر الذنوب. حاولنا أن القضية تهدأ وتنتهي، والله ما زال الناس يتكلمون فيها، والأخ يوشيها. فقمت بعد الفجر في مسجد المزرعة، إذ أن أغلب المتزوجين كانوا في ذاك المكان، فقلنا لهم الفتنة الشرك، الفتنة الرفض، الفتنة الشر، كيف لا يذم الهادي فتنة؟ الفتنة بانتشار الشرك، لا يفهم الحديث على غير الفهم، ولا تفهم الآية على غير الفهم. والحمد لله نرجو أن الله نفع بعض الأخوة، الله يهديه يريدك على مذهب واحد في زمن السلام وفي زمن الشدة. يا أخي إذا جعل الله لك فرصة تتكلم عن التوحيد والعقيدة وتنكر المنكر وتغير، غير لا تتوقف. وإذا ضيق عليك بحيث ما استطعت لا يكن الله سلم وسعها، وحاول تخرج من بينها القوم الظالمين. أما نتخوف من الفتن ونترك يعني النصيحة، نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كثير من الأخوة يقولون يا أخي نحن نتأذى من كلامك. قلت ما أنا قد جعلني الله في المهرة لعلها لهذه الحكمة، ما هو سابر أسكت يعني. ما أما إذا سكتنا الذي في غير مناطق الحوثي وسكت الذي في مناطق الحوثي ما هو إلا فتنة على الناس. لكن نسأل الله أن يحفظ أخواننا ويجنبهم الفتن ما ظهر منها ما بطن، ونسأل الله لهم العون والسلامة، ونحن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص ويوفقنا لقول الحق بالحق. نسأل الله أن يوفقنا بقول الحق بالحق. والله ما نريد من الكلام إن شاء الله مناصب دنيوية، ولا من وراها مناصب دنيوية، ولا نريد مصالح حالية ولا من وراها مصالح حالية. نريد النصيحة للمسلمين والتوجيه للمسلمين، ودحر العقيدة السيئة، دحر المبطلين. في سنة 930 كان بعض الأمراء قد تسلط على البلاد المصرية، وأراد ابن المطهر أن ينشر الرفض في زمنه ويوم من الأيام دخل هذا الأمير إلى حمام يغتسل، حمامات بخارية، والذي قبله هربوا من السجن وخرجوا إلى العامة، ثوروهم معهم، قالوا ما زالت في عنقكم البيعة للإمام الأول، وهجموا على ذلك الحمام وقتلوا هذا ابن المطهر لا رحمه الله. والأمير هرب منهم إلى بعض القبائل العرب ولحقوه، ما زالوا بهم حتى سلمهم إليه وقتلوه، وأراح الله البلاد من شرهم. وجود مثل هؤلاء فتنة في الحال والمآل.